إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فلازلنا أيها الإخوة في بيان الباب الثاني من كتاب الطهارة من النجس من كتاب بداية المجتهد للحافظ للقاضي ابن رشد رحمة الله عليه، والمتوفى عام 95 و500، وهو باب في معرفة أنواع النجاسات، حيث ذكر فيه 7 مسائل قد اختلف فيها العلماء. المسألة 6، قال: ما يعفى عنه من النجاسات، ما يعفى عنه من النجاسات. قال: اختلف الناس في قليل النجاسات على 3 أقوال. فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء، وممن قال بهذا القول الشافعي. وعندنا المحقق يعني قال: إلا ما يتعذر الاحتراز عنه كدم البثرات، البثرة التي تكون يعني في الجسم يكون فيها دمل، فهذه إذا عصر يعني ربما خرج منه بعض الدم. قال: ودم البراغيث وونيم الذباب، ونيمه يعني خرؤه، وطين الشارع النجس. فحتى يعني على قول الشافعي الذي جعل قليلها وكثيرها سواء، فتجد عنده يعني مثل هذه الاستثناءات. القول الثاني: وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه وحدوه بقدر الدرهم البغلي، وهو درهم منسوب إلى ملك في الجاهلية يقال له رأس البغل. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة، وشذ محمد ابن الحسن فقال: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة. فهؤلاء الذين قالوا بالعفو عن قليل النجاسات اختلفوا في هذا الحد الذي يعفى عنه. قال: وقال فريق ثالث: قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم، على ما تقدم، وهو مذهب مالك. وعنه في دم الحيض روايتان، والأشهر مساواته لسائر الدماء. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار. الإنسان عندما يستجمر فهو بلا شك، إذا استجمر بالحجارة فهو بلا شك يبقى على المخرج بعض الشيء. فهم قاسوا قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار، للعلم بأن النجاسة هناك باقية، فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة، ولذلك حدوه بالدرهم قياسا على قدر المخرج، قدر المخرج الذي هو حلقة الدبر، حلقة الدبر على قدر الدرهم. قال: ومن رأى أن تلك رخصة والرخص لا يقاس عليها منع ذلك. قالوا: هذه رخصة في الاستجمار لأن هذا يشق، فإذا لا لا يقاس عليها غيرها. وأما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدم، قبل ذلك في صفحة 157 عندي. صلاة وبركاته. أن قليل الدماء معفو عنه. قال: وتفصيل مذهب أبي حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة ومخففة، وأن المغلظة هي التي يعفى عنها عن قدر الدرهم، والمخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب. والمخففة عندهم مثل أرواث الدواب، وما لا تنفك منه الطرق غالبا. قال: وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة حسن جدا. وكذلك تقسيمهم العورة إلى عورة مغلظة وعورة مخففة، هذه أيضا من التقسيمات الحسنة. كذلك تقسيمهم الواجب إلى فرض وإلى واجب، ويجعلون لهذا أحكام ولهذا أحكام. فإذن هذه التقسيمات إذا دل عليها الشرع فهي من باب يعني الفقه في الدين، وتفاوت الأحكام بتفاوت يعني عللها. هذه المسألة أيها الإخوة، وهي ما يعفى عنه من النجاسات، مسألة بسطها شيخ الإسلام في الفتاوى في سؤال سئله في صفحة 518 من المجلد 21، وذكر له السائل يعني أمثلة كثيرة. سئل عن الرجل يسافر في الشتاء ويصيبه بلل المطر والنداوة، ويمس مقادم الدواب ورحالها وغير ذلك مما يشق الاحتراز منه على المسافر، وينزل منازل متنجسة يفرش عليها فرشه وغير ذلك، فهل يعفى عن ذلك؟ وإذا عفي عنه فهل إذا حضر في بلدته يجب عليه غسل ما لامس ثيابه وفرشه وفراءه؟ قال: وآلة الدواب لا تخلو من النجاسات، وقد تكون في بعض الأوقات المقاود، يعني الزمام يعني رطبة من بول أو بلل، ويمسكها بيده ويلمس بيده ثيابه، وقد تكون في الصيف يده عرقانة، فهل يعفى عن جميع ذلك؟ وإن عفي عنه في السفر هل يكون عفوا له في الحضر؟ المهم أسئلة طويلة. قال: وفي الرجل إذا مس ثوبه القصاب، اللي دوما ثيابه يعني ملطخة بالدماء، أو مس يده وعليها شيء من الدسم، قال: وفي الرجل يأكل الشرائح، وقد جرت العادة بأن عمالها لا يغسلون اللحم اللي هو اللحم المشوي، يأتون باللحم المشوي ويشونه بدون إيش؟ بدون غسيل. فسأل هذا السائل أسئلة كثيرة، فأجاب: أما كذا وأما كذا. فمما ذكره قال: وثوب القصاب وبدنه محكوم بطهارته وإن كان عليه دسم. قال: وغسل اليدين من ذلك وسوسة وبدعة. فإذا هذا الذي يهمنا، أن في بعض الناس يتشدد فيما عفي عنه من النجاسات فيغسل منه اليد. قال: هذه وسوسة وإيش؟ وسوسة وبدعة. طيب ماذا إذا صافح الكافر مثلا؟ إذا صافح الكافر، الذي يأتي في أول يومه اغتسل ولابس أحسن ما عنده، غاسل يديه أكيد، فماذا لو صافحه؟ فإذا هذا يعني هو من هذا الباب. فإن قال قائل قد يكون يعني هؤلاء لا ينفكون عن نجاسة، فنقول يعني هذا أيضا مما يعفى عنه. نصارى نجران لما دخلوا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومكثوا فيه، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأماكن التي نزلوا فيها. كذلك إذا جلس الكافر على كرسي مثلا وعرق، ما يأتي إنسان يقول لا ما بجلس على الكرسي حتى أرش مكانه. حتى ذكر الشيخ أيضا قال بالنسبة للقصاب، قال ومكانه من المسجد وغيره طاهر. هذا يفيدنا في سوق السمك، هناك مسجد بجانب سوق السمك، إمام المسجد جعل للسماكين مكان بالخلف لا يدخلون المسجد، يقتدون به وهم خارج المسجد. فإن كان هذا من أجل مثلا الروائح التي تشوش على المصلين فإذن لا بأس. وأما إن كان هذا عن اعتقاد أن هذه نجاسة أو كذا فهذا أيضا من التنطع. قال ومكانه من المسجد وغيره طاهر. قال وغسل يده من مصافحة القصاب أو الطواف وسوسة وتنطع مخالف للسنة. وقد ذكر البخاري أن عمر بن الخطاب توضأ من جرة امرأة نصرانية. نعم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة ابنة ابنته، والطفل الصغير في الغالب يعني لا ينفك عن نجاسة. قال ومثل هذا كثير من الآثار يبين سعة الأمر، يبين سعة الأمر. قال وأما عن أكل الشرائح صلى الله وبركاته فجائز سواء غسل اللحم أو لم يغسل، بل غسل لحم الذبيحة بدعة. قال أكل الشوي أو الشوي والشريح جائز سواء غسل اللحم أو لم يغسل، بل غسل لحم الذبيحة بدعة. فما زال الصحابة رضي الله عنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغير غسله، وكانوا يرون الدم في القدر خطوطا. فهذا مما ذكره الشيخ رحمه الله. فالمهم أن هذه يعني هذا كله داخل في القاعدة أنه يعفى عن اليسير من الإيش؟ من النجاسات. وهل هناك حد لليسير؟ ليس هناك حد، وإنما هو بحسب العرف، وإنما هو بحسب العرف وبحسب ما يقوم في النفس، بحسب ما يقوم في النفس الإنسان. طالما أنه مؤمن مسلم فهو يعني الله عز وجل يعطيه تمييز، هذه نجاسة فاحشة، هذه نجاسة يسيرة، فهذا لا، هذا لا يشدد فيه. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة السابعة تتعلق بالمني. قال اختلفوا في المني هل هو نجس أم لا، فذهبت طائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس، هذا القول الأول، وذهبت طائفة إلى أنه طاهر، وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود. وسبب اختلافهم فيه شيئان، أحدهما اضطراب الرواية في حديث عائشة، وذلك أن في بعضها كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء، وفي بعضها أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها فيصلي فيه، خرج هذه الزيادة مسلم. أولا أيها الإخوة لا يقال عن ذلك اضطراب، لا يقال عن ذلك أو عن هذا اضطراب، وإنما يقال اختلاف، وإنما يقال اختلاف ألفاظ. لأن طبعا أنت أول ما تسمع التراب يخطر على بالك إلى التراب في الاصطلاح عند أهل الإيش؟ عند أهل الحديث. فهذا ليس التراب وإنما هو اختلاف، وهو الذي يسمى اختلاف الإيش؟ اختلاف التنوع، فيدل على جواز ما ذكر، جواز الغسل، جواز الفرك. قال: والسبب الثاني في الاختلاف اختلافهم تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره. فهل المني حدث ولا فضلة طاهرة كاللبن؟ فهذا من أسباب اختلافه. طبعا هذا بينه شيخ الإسلام بالنسبة للمني في صفحة 587، قال: وفيه في المني مني الآدمي، قال: وفيه أقوال ثلاثة. أحدها أنه نجس كالبول فيجب غسله رطبا ويابسا من البدن والثوب، وهذا قول مالك والأوزاع والثور وطائفة. ما ذكر فيهم من؟ أبو حنيف. قال: وثانيها أنه نجس يجزئ فرق يابسه، وهذا قول أبي حنيف. شوف كيف الدقة الآن. نعم، فأبو حنيفة قال: نجس يجزئ فرق يابسه، وهذا مما يدلك على تمسك أبي حنيفة بالأثر، يعني مع أنه قاس أن هذه نجاسة لكن قال بالحديث، قال: يجزئ فرق يابسه. قال: وهذا قول أبي حنيفة وإسحاق وروي عن أحمد. قال: وثالثها، القول الثالث، أنه مستقذر كالمخاط والبساق، أنه مستقذر. نعم، والمستقذر يعني ما يقال عنه إيش؟ نجس، وإنما نقول مستقذر، وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو الذي نصرناه. قال: والدليل عليه وجوه، ثم ذكرها. نعم، فمن هذه الوجوه ذكر حديث عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فهذا نص في أنه ليس كالبول، يكون نجسا نجاسة غليظة. فإذا شيخ الإسلام تكلم بالنجاسة الإيش؟ ها؟ المغلظة. قال: فبقي أن يقال: يجوز أن يكون نجسا كالدم أو طاهرا كالبساق، فاعتبروا يا أولي الأبصار. شوف، قال بول لا، فإذا بقي إما أن يكون كالدم أو يكون كالبساق. قال: لكن الثاني أرجح، وهو كونه كالبساق، لأن الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها. قال: فإن قيل فقد أخرج مسلم في صحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة، فهذا يعارض حديث الفرك والغسل دليل النجاسة، فإن الطاهر لا يطهر، فيقال هذا لا يخالفه لأن الغسل للرطب والفرك للإيش؟ لليابس. فإذا هاتان صورتان، كنت أغسله إذا كان إيش؟ رطبا، وأفركه يعني إذا كان يابسا. قال: كما جاء مفسرا في رواية الدارقطن، هذا جاء مفسرا في رواية الدارقطن، أو هذا أحيانا وهذا أحيانا. فإما أن نقول إن الغسل للرطب والفرك لليابس، أو نقول أنه يجوز غسله وفركه في جميع الأحوال، ويكون هذا أحيانا وهذا أحيانا. قال: وأما الغسل فإن الثوب قد يغسل من المخاط والبساق والنخام استقذارا لا تنجيسا، ولهذا قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس: أمطه عنك ولو بإذخرة فإنه بمنزلة المخاط والبساق. نرجع إلى فهم الصحابة، هذا عن ابن عباس وسعد: أمطه عنك ولو بإذخرة فإنه بمنزلة المخاط والبساق. فهذا وجه من الأوجه، وذكر أوجه أخرى. ثم ذكر الشيخ أن الصواف في المني أنه ليس بفضلة، وإنما هو يقول ركن، لأنه يعني منه يعني يخلق الإنسان، فكيف يكون فضلة؟ فالمني ليس إيش؟ ليس فضلة هنا، وإنما هو يقول إنما هو ركن. هذا ذكره في صفحة 601 بالنسبة للفضل والركن. قال: الدليل الخامس أن المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه، فإنه غليظ وتلك رقيقة، وفي لونه فإنه أبيض شديد البياض. قال: وفي ريحه فإنه طيب كرائحة الطلع وتلك خبيثة. فإذا نشوف اختلف في خلقه ولونه وريحه. قال: ثم جعله الله أصلا لجميع أنبيائه وأوليائه وعباد الصالحين والإنسان المكر، فكيف يكون أصله نجسا؟ ولهذا قال ابن عقيل: وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته. وهذه المناظرة ذكرها ابن القيم. قال ابن عقيل: وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته لرجل قال له: ما بالك وبال هذا؟ قال: أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبى إلا أن يكون نجسا. نعم. قال: ثم ليس شأنه شأن الفضول، يعني ليس فضلة، بل شأن ما هو غذاء ومادة في الأبدان، إذ هو قوام النسل، فهو بالأصول أشبه منه بالفضول، يعني بالفضلة يعني. فالمني أصل لا فضل. ثم ذكر يعني أدلة أخرى. المهم أننا أردنا أن نعلق على السبب الثاني، وهو أن المني متردد بين أن يلحق بالفضلات أو بالأصول، فالصواب أنه إيش؟ أنه أصل. قال: فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة، قال الغسل نظافة، واستدل من الفرق على الطهارة على أصله في أن الفرق لا يطهر نجاسة، وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة، لم يره نجسا. فالذين لم ينجسوا المني تفقهوا هذا الفقه، قالوا الغسل من باب ليش؟ النظافة، والفرك يدل على ليش؟ على الطهارة، وقاسوه على اللبن في أنه فضلة شريفة. قال: ومن رجح حديث الغسل على الفرك وفهم منه النجاسة، وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث، قال إنه نجس. قال: وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك. قال: الفرك يدل على نجاسته كما يدل الغسل، هو مذهب أبي حنيفة. ما شاء الله ذكره. نعم، فالإنسان ما يستعجل على العالم يعني، فالآن هو ذكر هذا. قال: وعلى هذا فلا حجة لأولئك في قوله فيصلي فيه، بل فيه حجة لأبي حنيفة في أن النجاسة تزال بغير الماء. صح، في أن النجاسة تزال بغير الماء، وهذا سيأتي. وبهذا يكون انتهى الباب الثاني. فإذا أنت ترى أن كل باب له فيه متفق عليه وفيه إيش مختلف فيه، فالمتفق عليه هذه راحة، والمختلف فيه حتى يكون هناك يعني تعلم وأجر. ننتقل الآن للباب الثالث، وهو في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها، إزالة النجاسة عنها، وهي كما ذكرنا من قبل ليش البدن وليش والثوب و المكان. هذه المحال التي يجب إزالتها عنها. قال: وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك. أحدها الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة. وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. أما الثياب ففي قوله تعالى: وثيابك فطهر، على مذهب من حملها على الحقيقة. وأيضا يدل على الثياب من أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب من دم الحي، ويدل عليه أيضا الثالث: وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه. صب على إيش؟ على ثوبه. فهذا كله يدل على طهارة، على تطهير الثياب. قال: وأما المساجد، الأماكن يعني أماكن الصلاة، فلأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. تقول: وأما الأبدان، يعني عندك هذا، ما أدري هل هذا عندكم ولا لا، عندك قال: وكذلك ثبت. طبعا نقول: وأما الأبدان فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل المذي من البدن، رواه الجماعة، وغسل النجاسات من المخرجين. قال: واختلف الفقهاء. فإذا ذكر هنا مسألة خلاف، هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا؟ نأتي إلى النظر. واحد يقول: هذا المذي إنما خرج من الإيش؟ من فتحة الذكر، في المكان المتنجس هو إيش؟ هو هذه الفتحة. فأنا آتي بهذا بقطنة أو بمنديل وبس أطهر هذا المكان، لا أزيد عليه. وآخرون يعني كان لهم وجهة نظر أخرى كما سيذكر. قال: هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا؟ لقول عليه الصلاة والسلام في حديث علي المشهور الذي رواه الجماعة، وقد سئل عن المذي فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره، هل كله ولا مكان، ولا مكان الخروج؟ قال: وسبب الخلاف فيه هو هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها. بأوائل الأسماء يعني أقل ما ينطبق عليه الاسم، أو بأواخرها بكل ما ينطبق عليه الاسم. مثلا أقول لك مثلا: صلي، إذا أنت أخذت بأواخر الأسماء فالمفروض تصلي إيش؟ ها؟ تصلي إيش؟ تصلي إيش؟ أقل شيء في الصلاة كم؟ ركعتين ما عدا الوتر طبعا. طيب قد أقول صلي فأنت مثلا إيش؟ تسجد، تسجد أو تدعو. فإذن هناك يعني مبادئ الأسماء وإيش؟ وأواخرها. قال فمن رأى أنه بأواخرها أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم، هذا معنى أواخر الأسماء، فإنه يغسل الذكر كله. ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول والإيش والمذي. وطبعا هذا في المذي، إذن كيف قياسا على المذي؟ إيش عندكم البول والمذي أيضا؟ نعم. طيب كيف نرجح هذا أيها الإخوة؟ نقول الذي يترجح أنه يغسل الذكر كله، لأن الماء يلطف الذكر فينقطع المذي ولا يبقى أثره فلا يسيل بعد ذلك. ويدل عليه زيادة إيش؟ فليغسل ذكره وأنثييه، فالمقصود غسل وتلطيف. نعم، هذا أنثيي في صحيح أبي داود برقم 201 و203، وهي زيادة صحيحة. فعلم أن المقصود يعني أن المقصود زيادة عما هو يعني غسل محل النجاس. الباب الرابع في الشيء الذي تزال به، يعني النجاسة هذه كيف نزيلها؟ هل لا بد من الماء أم أنها إذا زالت بأي شيء فقد زالت؟ هذا في الفتاوى مجلد 21 474. يقول الشيخ وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. أحدها المنع كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، فإذن هذا قول أنه لا يجوز إزالته بغير الماء. والثاني الجواز كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد. والقول الثالث في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة كما في طهارة فم الهرة بريقها وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم. والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، وقوله في آنية المجوس ارحضوها ثم اغسلوها بالماء، وقوله في حديث الأعراب الذي بال في المسجد صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء. قال وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار بالحجارة، ومنها قوله في النعلين ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه وجاءه إيش جبريل فأخبره أن فيهما قذرا فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم فخلع الصحابة نعالهم فسألهم فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا فإذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما قذرا فليدلكهما بالأرض. قال ومنها قوله في الذيل في ذيل المرأة يطهره ما بعده. ومنها أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يكونوا يغسلون ذلك. كانت الشمس تجففهم. ومنها قوله في الهر في الهرة إنها من الطوافين عليكم الطوافات، مع أن الهر يأكل الفأر. ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أو تطهر بها أفواهها بالماء، بل طهورها ريقها. ومنها الاستحالة أيها الإخوة، الاستحالة الخمر إذا انقلبت إذا تخللت بنفسها انقلبت بنفسها إلى خل صارت إيش؟ صارت طاهرة. فهذه كلها طرق اعتبرها الشارع غير الماء. قال ولذا أو إذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. نعم، فهذه المسألة. فنحن نرى هنا يقول ابن رشد وأما الشيء الذي به تزال فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال، واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين، مع أنه هذا غير الماء لكن اتفقوا عليه لأن فيه النص. واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها. فإذن في مواضع اتفاق وفي مواضع اختلاف. قول الأول فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا في أي موضع كانت، وبه قال أبو حنيفة وأصحاب، فتزال النجاسة بأي شيء. نعم، تجدهم طبعا يختلفون في الأشياء المحترمة، مثلا ما يأتي إنسان يزيل النجاسة بالخبز مثلا. نعم، قول الثاني وقال قوم لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط المتفق عليه، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. طبعا هنا أنت عرفت تفصيل مذهب أحمد وأن له في ذلك يعني ثلاث روايات. قال واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث. فعند الاستجمار هل لا بد من الحجارة؟ الحجارة اتفقوا عليها، لكن بالعظم والروث ففي ذلك ثلاثة أقوال. فمنع ذلك قوم، منعوه بالعظم والروث، وأجازه بغير ذلك مما ينقي، واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز. وقد قيل ذلك فيما في استعماله سرف كالذهب والياقوت. الثاني وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار فقط وهو مذهب أهل الظاهر. الثالث وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث وإن كان مكروها عندهم. الرابع وشذ الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس. قال وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط؟ يعني هل المقصود من إزالة النجاسة أنك تتلف عينها؟ قال: فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها، أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟ يعني هل في سر في استعمال الماء، ولا المهم إن النجاسة تزول بأي شيء فيستوي الماء مع غيره؟ قال: فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص؟ قال: بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة. وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء، وأيضا أيد رأيه بما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت: إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يطهره ما بعده. واستدل أيضا قال: وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود في مثل هذا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهور، هذا في صحيح أبي داود برقم 411. وحديث أم سلمة في صحيح أبي داود برقم 409. فالذي لم يرى للماء مزيد خصوص، ليس له خصوصية، استدل أنه ما في فرق، واستدل بهذه الأحاديث أيضا. قال: ومن رأى أن للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقط، وهو المخرجان. ولما طلبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص، الحنفية قالوا: الشافعية أنتم تقولوا أن الماء له خصوصية، هاتوا ما هي هذه الخصوصية. لما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء، لجأوا في ذلك إلى أنها عبادة، قالوا: لا، بس ما عندنا إلا هذا تعبد، إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سببا معقولا، حتى أنهم سلموا أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول، قالوا: بس الشارع أمر خلاص، وإنما إزالته بمعنى شرعي حكمي. وطال الخطب والجدل بينهم: هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معنى معقول خلفا عن سلف؟ واضطرت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية، قالوا: فيه قوة بس قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست في غيره، وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين، وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم، حكم النجاسة يعني، الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة، بل قد يذهب العين ويبقى الحكم، فباعدوا المقصد. نعم، باعدوا المقصد صحيح. ولذلك يعني قال شيخ الإسلام: أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها القصد، هذا ذكره بعد ذلك. لكن ذكر الشيخ أنه يعني إذا أنت كان لك نية طيبة في إزالة النجاسة تؤجر، خلي بالك. قال: ولكن إن زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك. أثيب على ذلك، طفل مثلا بال على الثوب، ما عندك ماء الآن، فأنت طلعت برا لغاية ما تحصل ماء، فنزل المطر طهره، حصلت الطهارة مع أنك ما نويت هذا. نعم. بعد المقصد، يعني في قولهم يذهب العين ويبقى ليش؟ ويبقى الحكم. قال فباعدوا المقصد، يعني ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو إزالة النجاسة، فإذا باعدوا المقصد. قال وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية، أعني شرعية، ولذلك لم تحتج إلى نية. ولو راموا الانفصال عنهم بأن نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره، ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب، لكان قولا جيدا وغير بعيد. إذن كان يقول لهم إيش؟ يقول لهم الماء له قوة إحالة للنجاسة، يزيلها ويحيلها. بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل، في كل موضع غسل النجاسة بالماء أو موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء، صحيح، كما في إيش؟ في ثوب الحائض، حطيه ثم قرصيه بالماء، فالشارع له قصد في هذا، قرصيه بالماء. قال ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في مذهب الفقه الجاري على المعاني. قال وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم، إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم يقول والله هذا تعبدي. نعم، كما قالت المالكية في إيش؟ في الكلب، عندهم الكلب طاهر، قالوا طب ليش بنغسل لعابه اللي نام لعابه 7 مرات؟ قالوا هذا تعبدي، هذا إيش؟ تعبدي. قال وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك، وهو ماذا؟ طبعا هذا عند الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاب العظم والروث، وقال أنه زاد إخوانكم من الجن اللي هو العظم، والروث علف لدوابهم، والروث علف لدوابهم، فالعظم طعام لهم والروث علف لدوابهم. قال فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجز ذلك، ومن لم يرى ذلك إن النهي يعني يدل على الفساد إذ كانت النجاسة معنى معقولا، معنى معقولا يعني إيش؟ يعني تزول بأي شيء، المهم أنها تزول، حمل ذلك على الكراهية ولم يعده أو ولم يعده من التعدية، يعني ولم يعده، أحسنت، ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك، ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك. ومن فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده بخلاف الإيش؟ بخلاف العظم. الباب الخامس في صفة إزالتها، كيف يزيل النجاسة. عندنا في ذلك 3 أشياء: غسل ومسح ونضح، غسل ونضح ومسح. الغسل معروف، والنضح هو الرش، رش الماء، والمسح معروف. قال وأما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار، واتفقوا على أن الغسل عام لجميع النجاسات ولجميع محال النجاسات، وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس. ايش يعني من العشب اليابس هذه؟ الشيخ محمد بن حمود الوائلي هذا له شرح على بداية المجتهد، فقال عند هذا الموضع من العشب اليابس: ليس هذا معناه أن العشب نجس، وإنما المراد العشب إذا اختلطت به النجاسة. هذا بحسب الغالب، لأن في الغالب الإنسان يعني بيدخل في النجاسة إذا كانت مخفية في إيش؟ في عشب. أما إذا كانت على وجه الأرض ما في إنسان بيدخل فيها يعني، وإنما هو مشى على النجيلة مثلا ففوجئ بإيش؟ بنجاسة. فإذا هذا بحسب إيش؟ يعني بحسب الغالب. فالمراد هنا بالعشب اليابس يعني إذا اختلطت به النجاسة الجافة. فالمراد بالعشب اليابس هنا يعني خلاصة الكلام النجاسة الإيش؟ الجافة، ليست الرطبة. ويدل على هذا العشب اليابس عندك في صفحة 4 قال ستأتينا طبعا، قال: وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس. وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس. فإذن هذا يدل على أنه أراد الإيش؟ أراد النجاسة. فلما كانت النجاسة في الغالب تتلبس بالعشب وفي الأشياء الخفية فسماها الإيش؟ باسم محلها، سمى النجاسة باسم محلها. نعم. قال: وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة يطهره ما بعده. فهذا في الغسل والمسح كذا، فاتفقوا على شاف الغسل في كل شيء والمسح بالنسبة لهذه الأمور الثلاث اللي هي مسح ليش؟ مسح المخرج، ومسح ليش؟ الخف، ومسح ليش؟ ومسح الذيل. فاحفظها هكذا: المخرج والخف وليش؟ والذيل. قال: واختلفوا من ذلك في 3 مواضع هي أصول هذا الباب. فإذا هو دوما يسمي مسائل اختلاف أصول. نعم. قال: أحدها في النضح لأي نجاسة هو. نحن الآن عرفنا الغسل وعرفنا أن المسح بيكون في 3 أشياء. طيب النضح يكون لأي نجاسة، لأي نجاسة هو؟ قال: والموضع الثاني في المسح لأي محل هو ولأي نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه. والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح، اشتراط العدد في الغسل والمسح. قال: أما النضح فإن قوما قالوا، هذا القول الأول، هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام. بول الطفل يعني سواء كان ذكر وإيش أو أنثى، فما فرقوا بين الذكر وليش والأنثى. قالوا هذا لم يأكل الطعام والجارية لم تأكل الطعام فحكمهما سواء. الثاني: وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى، فقالوا ينضح بول الذكر ويغسل بول الأنثى. القول الثالث: وقوم قالوا الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته، والنضح طهارة ما شك فيه. تقول: ويدل على هذا، هذا الأخير مذهب مالك يدل على هذا إن ما تيقنت نجاسته يغسل وما شككت فيه ينضح. دليله ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن أنضح بعد الوضوء، يعني بعد الإنسان ما يتوضأ يأخذ كف وإيش وين رايح؟ لأن عندنا عقيقة بعد العشاء وأنت مدعو. تفضلوا. فأمرني أن أنضح بعد الوضوء، فهذا يعني دفعا للإيش؟ دفعا للشك والوساوس. قال: وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، أعني اختلافهم في مفهومها، وذلك أنها هنا حديثين ثابتين في النضح. أحدهما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. إذن هو اكتفى بليش؟ بالنضح. وفي بعض الروايات فنضحه ولم يغسل، خرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. الحديث الآخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. عند الصواب لبس بالسين، من طول ما لبس يعني من طول ما جلس عليه، ولذلك يجعلون القعود على الشيء لبسا. فهل يجوز القعود على فرش حرير؟ ممكن واحد يقول لا، أقعد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن لبس الحرير وأنا قاعد عليه. نقول هذا قعود، هذا لبس أقصد، القعود عليه لبس. من طول ما لبس يعني من طول ما جلس عليه، وأما من طول ما لبث هذا هي طبعا لها توجيه من ناحية المعنى، لكن هل ثبتت الرواية بها؟ هذا الذي نريده. عندك شيء بالسين؟ أي فإذا هذا خطأ مطبعي. قال: فنضحته بالماء. قال: فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة وقال: هذا خاص ببول الصبي، واستثناه من سائر البول. ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث، يعني على حديث الرش، وهو مذهب مالك، ولم يرى النضح إلا الذي في حديث أنس. ليش؟ لأن هذا إيش عند مالك؟ مشكوك فيه. نعم، ولم يرى النضح إلا الذي في حديث أنس، على أنه مشكوك فيه، يعني مشكوك في هذا الحصير. قال: وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه. قال: وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والأنثى فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن أبي السمح. نعم، حديث أبي السمح عند أبي داود في صحيح أبي داود 402 تقول: ومع أبي السمح ثلاثة أحاديث. 402 حديث أبي السمح صحيح أبي داود 402 تقول: وحديث أم كرز صحيح الجامع 2842، وحديث علي صحيح أبي داود 403، وحديث أم سلمة صحيح أبي داود 405. فإذن كم حديث؟ أربعة أحاديث في التفرقة بين بول الذكر وبول الأنثى إذا لم يأكل الطعام، فهذا هو القول الراجح يقينا. قال: فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن أبي السمح من قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي، يعني قبل أن يطعم كما في حديث علي. وأما من لم يفرق، يعني لم يفرق بين الذكر والأنثى، فإنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت. ما هو الحديث؟ أنه يرش من إيش؟ من بول الغلام، فهو قاس الأنثى عليه لأنه لم يرى فرقا بين الذكر والإيش؟ والأنثى. قال: وأما المسح، وأما المسح، فإذا في النضح ذكر لنا الخلاف فيه. قال: وأما المسح فإن قوما أجازوا في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة، وكذلك الفرق على قياس من يرى أن كل ما أزال العين فقد طهر. قال: وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه، وهو المخرج وفي ذيل المرأة وفي الخف، وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس، وهو مذهب مالك. يعني من النجاسة ليش؟ النجاسة الجافة ليست النجاسة الرطبة. قال: وهؤلاء لم يعدوا، من التعدية، لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع. وأما الفريق الآخر فإنهم عدوه. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم؟ فمن قال رخصة لم يعدها، يعدها، لم يعدها إلى غيرها، أيضا لأن هذا هو شأن الرخص، أن الرخص لا يتعدى بها مواطنها، أعني لم يقس عليها. ومن قال هو حكم من أحكام إزالة النجاسة، يعني أنه يجوز إزالتها بالمسح، نعم، كحكم الغسل عداه. نعم. فإذا ينفعنا في هذه الحالة قول الإمام إيش؟ الإمام أحمد، أن الأصل إزالتها بليش؟ ها؟ بالماء، ولكن إن احتاج أن يزيلها بغير الماء أزالها وأجزأه. قال: وأما اختلافهم في العدد، هل لا بد من العدد ولا المقصود الإنقاء؟ الإنقاء يعني إيش؟ يعني الإزالة. فيمكن أن يحصل الإنقاء من أول مرة، فإذا مثلا جاء بغسل سبع، بغسل ثلاث، هل لا بد من التقيد بالعدد أم أن المقصود الإنقاء؟ فإن كان المقصود الإنقاء فإذا العدد لا مفهوم له، وإن كان العدد تعبدي لا بد منه، فإذا لا بد من إيش؟ لا بد من العدد. قال: فإن قوما اشترطوا الإنقاء فقط في الغسل والمسح، هذا القول الأول، وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل. فإذا قوم اشترطوا العدد وقوم اشترطوا الإيش؟ الإنقاء. والذين اشترطوه في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد، هذا رقم واحد، منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع، ومنهم من عداه إلى سائر النجاسات. أما من لم يشترط العدد لا في غسل ولا في مسح فمنهم مالك وأبو حنيفة، وأما من اشترط في الاستجمار العدد فمنهم الشافعي وأهل الظاهر وأحمد، وأما من اشترط العدد في الغسل واقتصر به على محله الذي ورد فيه وهو غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب فالشافعي ومن قال بقوله، وأما من عداه واشترط السبع في غسل النجاسات ففي أغلب ظن أن أحمد بن حنبل منهم، وهو رواية عنه. قال: والثانية يجزي، هذا المحقق، والثانية يجزي في سائر النجاسات غير الكلب والخنزير، ثلاث منقية. قال: وأبو حنيفة يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة غير المحسوسة العين، يعني النجاسة الحكمية، يشترط الثلاثة كمثلا إيش؟ إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة، هل هذه محسوسة العين؟ غير محسوسة العين، ف فهذه ثلاثة عند أبي حنيفة. قال: وسبب اختلافهم في هذا تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد. الأحاديث التي ذكر فيها العدد تعارض المفهوم من هذه العبادة. يعني ما المقصود من إزالة النجاسة؟ وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها لم يشترط العدد أصلا وهو الإنقاء، وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر أن لا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، جعله على سبيل الاستحباب، قال الثلاثة وهذه الأشياء العدد على سبيل الاستحباب، حتى يجمع بين المفهوم من الشرع وهو الإزالة والمسموع من هذه الأحاديث. قال: وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك. قال: وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها. قال: وأما من رجح الظاهر على المفهوم، يعني ظاهر الأحاديث على المفهوم وهو الإنقاء، لأن المفهوم من الأحاديث الإنقاء، قال: لا، أنا أرجح ظواهر الأحاديث على هذا المفهوم، فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات. وأما حجة أبي حنيفة في الثلاثة فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في إيش؟ في إنائه. على كل حال، خروجا من خلافهم، فما جاء فيه العدد فالاحتياط فعله. نعم. وإلا ممكن واحد مثلا الإناء الذي ولغ فيه الكلب يأتي الآن بالمطهر من المطهرات القوية هذه، ومرة واحدة يقول لك: نحن على يقين أن حصلت الطهارة. نقول يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعا، فإذا نلتزم بليش؟ نلتزم بالسبع، خروجا من خلافهم. يبقى في هذا الكتاب، كتاب إزالة النجاسات، يبقى الباب السادس، ونمنحكم إجازة لأجل إجازة الأولاد أسبوعين، فالجمعة القادمة والتي بعدها يعني ما في درس.